بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المساء وفي هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وإذا كان من شكر بعد شكر الله عز وجل، فإنني أشكر إخواننا في إدارة الدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا الجهد المبارك وهذا العمل المتميز، وأسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وأقول لكم، قد جمع الله لنا في هذه الساعة بين شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال. أما الزمان فنحن في خير الليالي في ليلة الجمعة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعنون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أحكام يوم الجمعة تبدأ من غروب شمس الخميس. وأما المكان فنحن في أحب البقاع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب البقاع إلى الله المساجد، وإن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. وأما الحال فنحن في مجلس علم وفي حلقة ذكر، وقد ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة التعلم والتعليم، والحمد لله على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. أيها الإخوة الكرام، قد بيّن ربنا جل جلاله أن الناس ليسوا سواء في همومهم وهممهم، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قال أهل التفسير: إن عملكم لمختلف، فمن ساع إلى خير ومن ساع إلى شر، ومن ساع إلى نفع ومن ساع إلى ضر، وكذلك الجزاء مختلف، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. بيّن ربنا في القرآن أن ناسا همهم الدنيا وناسا همهم الآخرة، فقال سبحانه مخاطبا خير البشر بعد الأنبياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. كثير من الناس يصبح ويمسي لا هم له إلا دنياه، لا هم له إلا في طعام يسد جوعته أو لباس يستر عورته، لا هم له ولا تفكير إلا فيما يصلح به عاجلته، وبعض الناس يصبح ويمسي ولا هم له إلا رضا ربه. ثبت في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وثبت في سنن ابن ماجه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي أوديتها هلك، في أي أودية الدنيا هلك. تتفاوت هموم الناس أيها الفضلاء، بعض الناس همه قريب وهمته دنية عياذا بالله، بعض الناس همه شهواته، قد يشتهي الملك، قد يشتهي الجاه، بعض الناس قد يشتهي النساء، بعض الناس والعياذ بالله لا يتجاوز همه شهوة بطنه وفرجه. قيل لبعض الناس: ما السرور ممن كانوا يطمحون إلى الملك والرئاسة، ما السرور؟ فقال: امرأة حسناء ودار قوراء أي فسيحة وفرس مربوط بالفناء. وقيل لبعضهم: ما السرور؟ قال: لواء منشور وجلوس على السرير والسلام عليك أيها الأمير، يريد أن يصير أميرا. وبعض الناس وهو امرؤ القيس الشاعر المعروف لما قيل له: ما أطيب العيش؟ قال: مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. همه أن يأكل ويشرب ويركب. وقيل لبعضهم: ما السرور؟ فقال: بيضاء رعبوبة، أي شديدة البياض، بيضاء رعبوبة بالطيب مشبوبة وبالشحم مكروبة. همه في النساء. ولذلك لما قيل لبعض الشعراء ممن فتن بالنساء، لما قيل له: هلم إلى الجهاد؟ قال: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل دونهن شهيد. كل قتيل دون النساء، ما عنده شهادة في غزوة ولا معركة ولا يخطر بباله شيء من هذا أصلا. وقيل لبعض البطالين والعياذ بالله: تمنى، فقال: أتمنى محادثة الإخوان وكفافا من عيش يسد خلتي ويستر عورتي والانتقال من ظل إلى ظل. يتمنى أن ينتقل خلال الظلال، ما يصيبه بأساء ولا ضراء ولا هم ولا غم. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا وإن يلقى شبعة يبت قلبه من الهم مبهما. ما عنده هم إذا وجد الطعام والشراب، هذا هو غاية همه ومبلغ علمه. وقيل لفتاة: ما السرور؟ قالت: زوج يملأ عيني جمالا وقلبي جلالا وفنائي جمالا. على أيام الجمال، هذا هو سرورها وهمها في الدنيا، زوج يملأ عينها جمالا وقلبها جلالا وفناءها جمالا، لا هم لها إلا ذلك. وقيل لطفيلي، والطفيلي هو الذي يتتبع الموائد من غير دعوة، قيل له: ما السرور؟ قال:
نداما تسكن صدورهم وتغلي قدورهم ولا تغلق دورهم. هذا هو همه في الدنيا. ولما قيل لبعضهم ماذا تحفظ من القرآن من هؤلاء الطفيليين، قال أحفظ من القرآن 3 آيات. قيل له وما هي؟ قال آتنا غداءنا، هذه الآية الأولى، والثانية وكلوا واشربوا، والثالثة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. همه طعام وشراب لا شيء سوى ذلك. هذا حال كثير من الناس ممن يعيشون في الدنيا، همومهم وضيعة وهمتهم سافلة. وبالمقابل أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نتأمل في ناس قد سمت هممهم وعلت أقدارهم وطار في الدنيا ذكرهم، نجد على رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أحسن الناس سيرة وأجود الناس يدا وأطيبهم عشرة وألينهم عريكة، من رآه بداهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. ما عاش صلوات ربي وسلامه عليه لنفسه، بل عاش لربه، عاش لدينه، عاش لينفع الناس. وكان صمته صلوات ربي وسلامه عليه ذكرا، كان صمته فكرا، وكان نطقه ذكرا، وكان نظره عبرا. كان صلوات ربي وسلامه عليه لا يضيع لحظة من وقته في غير منفعة، في غير فائدة، يكثر من الذكر، يكثر من الاستغفار، يقرأ القرآن على كل أحواله، ما يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، من انفعاله بدينه وحمله لهمه. أنه كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ما كانت كلماته باهتة ولا كان أسلوبه باردا، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه ينفعل بما يقول، فتقع كلماته من القلوب موقعها. ما ينتهي صلوات ربي وسلامه عليه من موعظته إلا وقد وجلت القلوب وذرفت العيون، وصار الصحابة كأنهم ينظرون إلى الجنة والنار ويرونهما رأي عين. هكذا كان حاله صلوات ربي وسلامه عليه، وسيأتي مزيد بيان لهذا. لكن أقول من كانوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن صنعوا على عينه وتربوا على يديه صلوات ربي وسلامه عليه، كانت همتهم عالية. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قبل أن يموت ب9 ليال وهو على المنبر: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ما بقيت لأحد في الإسلام يد إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. هذا الرجل المبارك والصحابي الجليل الذي أثبت الله له الصحبة في القرآن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والذي أثنى عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. هذا الرجل المبارك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اضطربت القلوب وزلزلت الأقدام وطاشت العقول، قام في الناس خير مقام، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم أتاهم بالدليل الساطع والبرهان القاطع: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرى عليه قدر الله الذي كتبه على العالمين، إنك ميت وإنهم ميتون. غسلوه وكفنوه وحنطوه ودفنوه، جعلوا أبا بكر على الأمة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ارتد المرتدون، تنبأ الكذابون، منع الزكاة المانعون، فبدأ أبو بكر يجهز الجيوش، يريد أن يرسل البعوث لقتال من منعوا الزكاة، لقتال من ارتدوا عن دين الله. فقام له عمر رضي الله عنه، قال له: يا أبا بكر، إلزم بيتك ومسجدك، فإنه لا طاقة لك بقتال العرب، اقبل منهم الصلاة ودعهم لعل الله يهديهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: عجبا لك يا عمر، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عناقا، أي عنز صغيرة، أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم سأل مستنكرا: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلنهم. قال له عمر: مع من؟ قال: وحدي حتى تنفرد سالفتي. لو أن الناس جميعا نكصوا عن القتال سأقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، لئلا ألقى الله مبدلا أو مغيرا. مكث رضي الله عنه في الخلافة 2 سنة و4 أشهر ما أتته منيته، حتى كانت جيوش الإسلام تدق أبواب الروم وفارس. بعدما كان في أول خلافته المسلمون كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة، ما بقي للإسلام ذكر إلا في مكة والمدينة وبعض بلاد اليمن، وإلا قد ظهر هناك الأسود العنسي، وظهر في بلاد تهامة مسيلمة الكذاب، وسجاح التميمية، وتنبأ طليحة بن خويلد الأسدي وغير هؤلاء. لكن الله عز وجل عصم الأمة برجل همته عالية وهمه في آخرته لا في دنياه، الصديق أبو بكر رضي الله عنه. مثال ثان: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر، وكانت خيبر في 7 هذا الرجل المبارك راوية الإسلام وعلم الأعلام، إذا ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أعوام، لكنه رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، أكثرهم معرفة بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لعلو همته. يقول رضي الله عنه: كنت أجوع حتى ألصق كبدي بالأرض من شدة الجوع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا أبا هر، لما لا تسألني كما يسأل أصحابك؟ الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه العزوبة بأنه شاب عزب، كما فعل بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، بعضهم يأتي فيسأل الإمارة، بعضهم يسأل المال، وهكذا تعددت أغراضهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هر، لما لا تسألني كما يسأل أصحابك؟ قال: يا رسول الله، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. هذه همته رضي الله عنه، لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مالا ولا منصبا ولا جاها ولا أرضا ولا زوجة، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نمرة كانت علي كأني أنظر إلى دبيب النمل عليها، فبسطها ودعا بدعوات، ثم قبضها وقال: خذها لن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم. فصار أبو هريرة رضي الله عنه لا تخلو خطبة جمعة ولا مجلس علم ولا حلقة ذكر من أن يقول القائل عن أبي هريرة رضي الله عنه. صار راوية الإسلام، صار أكثر الناس رواية، حتى إنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يروي الأحاديث، فقال بعض الصحابة ما هذه الأحاديث يا أبا هريرة؟ يعني نحن صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك، أنت ما صحبته سوى أعوام أربعة، ما هذه الأحاديث؟ قال تقولون، قال أبو هريرة والله الموعد، قد كان يشغلكم الصفق بالأسواق وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني، على طعام بطني ما كنت أسأله شيئا. وفي مرة من المرات كان في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام الذهبي في سير النبلاء، وبدأ يحدث، قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، وأمنا عائشة رضي الله عنها في حجرتها تسمع، فنادت عليه يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث؟ يعني أنا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قد عشت معه 9 أعوام، وكنت أمسي وأصبح وأنا في كنفه، ما هذه الأحاديث؟ فأجابها إجابة العالم الواثق الراسخ في علمه، قال لها إي والله يا أم المؤمنين، ما كان يشغلني دهن ولا مرآة ولا مكحلة ولا تزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لها أنت كنت مشغولة ببعض الأمور التي منعتك من سماع أشياء سمعتها أنا. هكذا رضي الله عنها. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي الحصان الرزان العالمة الفقيهة المنصفة؟ قالت لأبي هريرة لعله، يعني هذا تعليل مناسب وكلام جيد، لعل هذه هي العلة، لعله. مثال ثالث أيها الإخوة الكرام، أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الرجل المبارك كنت أبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، إذا أراد أن يتوضأ آتيه بالماء، إذا عرضت له حاجة يبعثني فيها. فقال لي يوما يا ربيعة سلني، سلني أطلب. والذي يقول هذا الكلام هو حاكم الدولة، وهو قائد الجيش، وهو القاضي، وهو إمام المسجد، وهو المفتي، وفوق ذلك هو رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. يقول له سلني أطلب. فماذا طلب هذا الرجل؟ قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله، ما عندي طلب غيره. فقال له عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. مثال الرابع أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل المبارك يقول بت عند خالتي ميمونة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه، أتاه بالماء، فقال من جاء بهذا؟ قالوا هذا الغلام. فمسح على رأسي وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انظروا أيها الإخوة الكرام، صار هم ابن عباس فقها في الدين وعلما بالتأويل. ما قنع رضي الله عنه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قعدت به همته اعتمادا عليها، بل يقول عن نفسه بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لصاحب لي من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجمع علومهم وهم اليوم وافرون. فقال لي الأنصاري: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين سمعوا منه، عاصروا التنزيل، شاهدوا أحواله، سبروا أغواره، أيتركهم الناس ويحتاجون إليه؟ في الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، هؤلاء العلماء الأفذاذ الكبار. يقول رضي الله عنه: فتركته، تركت ذلك الأنصاري، وبدأت أجمع العلم، فكنت آتي باب الرجل منهم فيقال لي إنه قائل، قائل أي نائم النومة القيلولة، فأبقى على بابه تسفي علي الريح، تأتي علي الأتربة، يأتي علي الغبار. فإذا خرج الصحابي إلى الصلاة قال لي: ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: جئت أطلب العلم. يقول لي: هل لا جلست فآتيك أنا، يعني إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأقول: بل أنت أحق أن تؤتى، فما أتت علي إلا سنون، سنوات، حتى ازدحم الناس على بابي. فقال ذلك الأنصاري: كان هذا الغلام القرشي أعقل مني وأحلم. يقول مجاهد بن جبر أبو الحجاج تلميذ ابن عباس رضي الله عن الجميع: لقد سمعت ابن عباس في منى يفسر سورة البقرة تفسيرا لو سمعته الروم والفرس والديلم لأسلموا. لما قيل لابن عباس: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، زللت طالبا فعززت مطلوبا. لما كان يطلب العلم زل، وقف على أبواب الصحابة، كتب عنهم ودون. ثم بعد ذلك يوم فاته رضي الله عنه قال القائل: لقد دفن اليوم علم كثير. مثال خامس أيها الإخوة الكرام، وانظروا إلى تفاوت الهمم بين الناس، وكلهم أخيار. يقولون: جلس في فناء الكعبة أربعة: عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير، وأخوه مصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان. فقال مصعب بن الزبير: تمنوا. فقالوا له: بل ابدأ أنت. فقال: أتمنى أن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، وأن أنال إمرة العراق. فحقق الله له ما يريد، تزوج سكينة وعائشة، وأصدق كل واحدة 500,000 درهم، وجهزها بمثل ذلك، ونال إمرة العراق. وقيل لعروة بن الزبير: تمنى. قال: أتمنى أن يحمل عني الفقه والعلم، أن أصير عالما فقيها محدثا. فصار رحمه الله أحد الفقهاء السبعة الذين يرجع إليهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان. خارجة عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة. قيل لعبد الملك بن مروان: تمنى. قال: أتمنى الخلافة، فنالها. قيل لعبد الله بن عمر: تمنى. قال: أتمنى الجنة. مثال سادس: عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إن لي نفسا تواقة، كلما نالت شيئا من الدنيا تاقت إلى ما هو أفضل، فلما نلت ما لا أفضل منه في الدنيا وهو الخلافة، تاقت نفسي إلى ما هو أعظم، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما نال الخلافة كان يحكم مصر والعراق والشام وبلاد فارس، ويحكم القيروان والشمال الإفريقي، ويحكم من أرض الله بلادا شاسعة بالإضافة إلى الحرمين وغيرها. بعد ذلك تاقت نفسه إلى الجنة. هذه هي الهمة العالية، وهذا هو الهم العظيم. فلا راحة للمؤمن إلا إذا استقر في الجنة. ثم بعد ذلك دون ذلك نجد أمثلة مشرقة من التاريخ القريب، ذكروا عن عبد الرحمن الداخل الذي عرف بصقر قريش، قالوا لما فر من العباسيين عرض عليه أهل المغرب أن يؤوه وأن يكرموه، فقال إن لي همة أعظم من ذلك، وأهدى إليه بعضهم جارية حسناء، فقال إن أنا اشتغلت بها عن همتي ظلمت همتي، وإن أنا اشتغلت بهمتي عنها ظلمتها، لا حاجة لي فيها وردها. ولم يزل به الحال حتى حكم بلاد الأندلس. نور الدين محمود زنكي، هذا الرجل المبارك الذي ما كان عربيا، صنع لبيت المقدس منبرا، وبيت المقدس تحت إمرة الصليبيين، احتل الصليبيون بيت المقدس 90 سنة وعطلوا الصلاة في المسجد الأقصى. هذا الرجل المبارك كانت تحدثه نفسه بأن يفتح بيت المقدس وأن يعيده إلى حكم الإسلام وأن يرفع فيه الأذان وأن يخطب فيه الجمعة، فصنع لذلك اليوم منبرا. وبدأ رحمه الله والأمة في أسوأ حالاتها، الأمة تشعر بالضعف، تشعر بالذلة والمسكنة، بدأ ينفخ في الأمة روح الجهاد، بدأ يقيم مصانع للسلاح، بدأ يحيي في الأمة روح محمد صلى الله عليه وسلم. إلي يا أصحاب الشجرة، إلي يا أصحاب سورة البقرة. ثم بعد ذلك مات رحمه الله قبل أن يدرك بغيته، فقام بالأمر بعده صلاح الدين يوسف ابن أيوب، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ففتح الله على يديه بيت المقدس وخطب على المنبر الذي صنعه ذلك الرجل. انظروا إلى الهم وإلى الهمة كيف تصنع بصاحبها. مثال دون ذلك، كافور الإخشيدي، قالوا كان عبدا أسود، جاء به إلى قطائع ابن طولون في مصر من أجل أن يباع، ومعه صاحب له، عبدان أسودان رقيقان مملوكان جاء بهما ليباعا، فقال لصاحبه، قال كافور لصاحبه تمنى، قال أتمنى أن أباع لطباخ من أجل أن أصيب من الطعام أشهاه. ثم قال له صاحبه تمنى، فقال كافور أتمنى أن أحكم مصر كلها لآمر وأنهى وأطاع. في اليوم الثاني بيع ذلك المسكين لطباخ، وبيع كافور لقائد من قواد مصر، فأظهر له ذكاء ونجابة وطاعة وانقيادا وجرأة وتقدما، فقربه وأدناه وولاه كثيرا من الأعمال. مضت الأيام فمات ذلك القائد، فولي كافور مكانه، ثم لم تمض الأيام حتى ملك مصر، ثم ملك الشام والحرمين مكة والمدينة. قالوا وفي يوم من الأيام مر ومعه مساعدوه وحاشيته، مروا بذلك الطباخ وهو في حالة سيئة يكد ويجتهد، فقال لهم كنت أنا وهو قرينين، فقعدت به همته وطارت بي همتي، ولو جمعتنا همة واحدة لجمعنا مصير واحد. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، ولا يستعصي على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. هذا حال الناس إذا علت بهم هممهم وسمت. يا أيها الإخوة الكرام، الأمة لا تضيع إلا إذا تحكم فيها أصحاب الهمم الدنية وأصحاب الهموم السطحية. ذكروا أن حاكما لفرنسا مشهورا وقد ولي الجمهورية الخامسة يقال له شارل دي جول، قالوا كان في عهده أحد موظف القصر الكبار تحوم حوله شبهات أنه يتخابر مع دولة أجنبية، ولكن ليس هناك دليل مادي. ولما نقل هذا الأمر إلى دي جول استدعى ذلك الموظف واستغل هيبة الرئاسة وبغتة المفاجأة، قال له: منذ كم وأنت تتخابر مع دولة كذا؟ فقال له: منذ كذا من السنوات. فبدأ يطرح عليه أسئلة سريعة، قال له: كيف ترسل إليهم التقارير؟ قال: لا أرسل تقارير. كيف تتصل بهم؟ قال: لا أتصل بهم. كيف تتلقى التعليمات؟ قال: لا أتلقى التعليمات. فنظر إليه دي جول وهو مندهش، قال له: إذن كيف تتخابر معهم؟ قال له: أستغل موقع الحساس في هذه الدولة فأعمد إلى كل ذي همة دنيئة وهم ساقط وطموح قليل، فأجعله في المراكز الحساسة في اللجان وغيرها، فتخرج التقارير باهتة لا قيمة لها. بمثل هذا يساعد تلك الدولة، يختار أصحاب الهمم الدنيئة، من كان همه بيتا فسيحا ومركبا وطيئا وزوجة حسناء وطعاما هنيئا، من كان همه مالا وفيرا لا يفكر في أن يسمو بأمته ولا أن ينتصر لدينه ولا أن تعلو كلمة الله، هذا لا يفكر فيه في قبيل أو دبير عياذا بالله. والسؤال أيها الإخوة الكرام، وهي ثمرة هذه الموعظة، ما هي مظاهر علو الهمة؟ وما هي مظاهر دنو الهمة؟ وما هي الأسباب التي نستطيع من خلالها أن نعلو بهممنا؟ نسأل الله عز وجل أن يجعل همتنا في جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، أما مظاهر علو الهمة فإنها تتمثل في أمور: أولها تحقيق كثير من الآمال التي يراها بعض الناس خيالا لا تتحقق، هذا أول مظهر لعلو الهمة يمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. بالله عليكم تأملوا، المسلمون محصورون في مكة، معذبون، مضطهدون، كان المشركون يأتون بالواحد منهم فيجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة يقولون له واللات والعزى: لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يحدث خبابا أن الراكب سيسير من صنعاء في أقصى شمال اليمن إلى حضر موت في أقصى الجنوب لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. هذا الكلام في ذلك الوقت يعده بعض الناس خيالا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم همته عالية. وكذلك أيها الإخوة الكرام، في طريق الهجرة وهو صلى الله عليه وسلم مطارد أبو بكر يسير تارة أمامه وتارة من ورائه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، يقول له عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا أبا بكر؟ يقول: يا رسول الله، أتذكر الرصد فأسير أمامك، وأتذكر الطلب فأسير وراءك، وأتذكر العدو عن يمينك وعن شمالك. قال: يا أبا بكر، أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ قال: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. في تلك الرحلة لما طاردهما سراقة بن مالك، والقصة معروفة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لتلبسن سواري كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز؟ قال: إي، والذي نفسي بيده. فتحت بلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب، وجيء بالمجوهرات التي كان يملكها كسرى يزدجرد الثالث، فجاء سراقة بن مالك رضي الله عنه إلى عمر وذكره ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألبسه عمر سواري كسرى وقال: الحمد لله الذي كسى سراقة بن مالك أعرابيا من بني جشعم بوالا على عقبيه سواري كسرى بن هرمز. والله على كل شيء قدير. مثال ثالث لهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمه: لما كانوا في غزوة الخندق، المدينة محاصرة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المسلمون يعانون من ثلاث مصائب، الواحدة منها تكفي. يعانون من البرد الشديد والجوع الشديد والخوف الشديد، برد وجوع وخوف، حتى إن بعض الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفع رداءه وعلى بطنه حجر معصوب من شدة الجوع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فإذا على بطنه حجران. بعض الصحابة لما رأى هذا المنظر ذهب إلى زوجته، قال لها: لقد بلغ الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما بلغ، ما عندك طعام؟ قالت: ما عندنا إلا عناق وقرصان من شعير. قال لها: اذبحي العناق واخبز الشعير، فإني داع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعم عندنا. قالت: لا تدعه إلا وحدها، ما عندنا طعام كثير. فذهب الرجل، وجد الصحابة محدقين بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه في أذنه، قال: يا رسول الله، الغداء عندنا، لو كنت أنا لانسحبت رويدا وذهبت وتغديت ثم رجعت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، أذن في الجيش أن الغداء عند أبي طلحة. فرجع رضي الله عنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء إلى زوجته وحكى لها، المرأة الصالحة الطيبة، قالت له: أنت دعوت الناس أم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المهم، الدعوة ممن؟ قال: بل دعاهم رسول الله. قالت: إذن لن يضيعنا الله، رسول الله أعلم. فأرسل صلى الله عليه وسلم في إثر الرجل، قال له: لا تنزلوا البرمة حتى آتيكم. فلما جاء عليه الصلاة والسلام تفل في تلك البرمة، نفخ فيها ودعا بدعوات، ثم أخذ الشعير وصب عليه من المرق ووضع ذلك اللحم القليل، ثم قال: يا بلال، أدعو عشرة فأكلوا ثم انصرفوا، أدعو عشرة فأكلوا ثم انصرفوا، أدعو عشرة فأكلوا ثم انصرفوا. يقول الصحابي: والذي بعثه بالحق أكل من طعام ألف نفس وانصرفوا، وإن قدرنا لتفور وإن عجيننا ليخبز. في تلك الظروف أيها الإخوان استعصت على المسلمين صخرة، صخرة كأداء لا تؤثر فيها المعاول، كأنما يزاولون جبلا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بماء ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم نضح تلك الصخرة وضربها بمعوله فخرج منها نور عظيم، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الروم. ثم ضربها فخرج منها نور عظيم، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. ثم ضربها فخرج منها نور عظيم، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. ماذا قال المنافقون؟ قالوا محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، والواحد منا لا يأمن أن يخرج ليبول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا كلام فارغ، هكذا يقولون. أما المؤمنون الطيبون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول وقد أنجز الله ما وعد، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام في الحجاز ونجد وتهامة وبلاد اليمن والبحرين، وقد هاداه ملوك عمان ومصر، فما أتت على المسلمين سوى 20 سنة حتى ملكوا بلاد فارس والروم. نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يقول ابن خلدون رحمه الله وما أتت على المسلمين 30 سنة حتى كان الأسطول الإسلامي يضوي على الأسطول البيزنطي في البحر المتوسط كما يضوي الأسد على فريسته. النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى على وفاته 30 سنة إلا وكان المسلمون قد صنعوا الأسطول يغزون في البحر بعدما كانوا يغزون في البر. لما؟ لأنه سمت بهم هممهم. فأول مظهر من مظاهر علو الهمة تحقيق كثير من الآمال التي يعدها البطالون خيالا لا قيمة له. ثانيا أيها الإخوة الكرام، من علامات علو الهمة تحقيق مراتب عالية في العبادة والزهد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يصوم صلوات ربي وسلامه عليه من أيام السنة ما لا يحصيه إلا الله، يواظب في كل يوم وليلة على الأقل على 40 ركعة كما يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد، يصلي الفرائض 17 ركعة ويصلي السنن الرواتب 12 ركعة. من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم يصلي بالليل 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 صلوات ربي وسلامه عليه. لما صلى معه بعض الصحابة يوما قال افتتح البقرة فقلت يركع عند 100، يعني الصحابي يطمئن نفسه، يقول رسول الله يعني ما في أقل من 100، يقول إن شاء الله يقرأ 100 آية ويركع. قال فأتمها، قرأ 286 آية، ثم افتتح النساء فأتمها 176 آية، ثم رجع إلى آل عمران 200 آية. يقول الصحابي حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. وانظروا إلى الهمة أيها الإخوة الكرام. الآن الواحد منا سيهم بأمر سوء، ما هو همته؟ أنه ينصرف. وآخر سيهم بأمر سوء أن يصفع الإمام. لأخي احنا ما عندنا شغل، لكن الصحابي قال حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. وكذلك أيها الإخوة الكرام، سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه، وما كان صحابيا بل هو من سادات التابعين، يقول: لقد أتت علي 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أتت علي 40 سنة ما صليت صلاة وأنا أنظر في قفا أحد من الناس. أين كان يصلي؟ في الصف الأول. عبد الرحمن بن القاسم وهو أحد تلاميذ مالك إمام دار الهجرة رحمه الله يقول: أتيت مالكا أطلب العلم، فكنت آتيه بغلس أي في وقت السحر، فأسأله عن مسألتين 3 4، ووجدت منه انشراح صدر. قال: فانتظرته يوما على عتبة بابه، فغلبتني عيناي فنمت، فخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فجاءت جارية سوداء جارية مالك قالت: فرفستني برجلها وقالت له: تنام، إن مولاك تعني مالكا قد أتت عليه 49 سنة ما صلى الغداة أي الصبح إلا بوضوء العتمة أي العشاء. ولذلك مالك رحمه الله كتب الله له القبول في الأرض، وجعل له المهابة والجلالة، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان، التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان. رحم الله مالكا. ثالثا أيها الإخوة الكرام، من مظاهر علو الهمة أن توكل إليك المهام الصعبة والأمور الجسيمة. انظروا أيها الإخوة الكرام، لما كان صلوات ربي وسلامه عليه في مرض الموت وقد كان يخرج إلى المسجد قد عصب رأسه مستندا على رجلين، علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، تخط قدماه الأرض خطا، ما يستطيع أن يرفع رجليه عليه الصلاة والسلام. لما عجز عن الصلاة بالناس قائما صلى بهم قاعدا. متى ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام؟ متى ترك الخروج إلى المسجد؟ لما قام فأغشي عليه، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليقوم أغشي عليه، فلما أفاق سأل: هل صلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. فأمر بماء فوضع له في المخضب فاغتسل، فلما ذهب ليقوم أغشي عليه، فلما أفاق سأل: هل صلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. 7 مرات يفعل ذلك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ مروا من اختار واحدا من الصحابة أعلمهم أتقاهم أفضلهم أقدمهم سابقة أشجعهم قلبا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما قيل له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. لما سمع تكبير عمر قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يختار الرجل ذا الهمة العلية والنفس الزكية للمهام الصعبة، وقد كان حقيقا جديرا بهذا الاختيار رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له: إن القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة، فاجمع القرآن، اختار لهذه المهمة من؟ شابا حديث السن لكن همته كالجبل الأشم، اختار زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ليقوم بهذه المهمة الصعبة وهذا الأمر الجسيم. ثم رابعا من مظاهر علو الهمة أن يكون صاحبها قدوة للناس، قدوة للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العشاء يقول لأصحابه: من كان عنده طعام واحد فليذهب بثاني، ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ثم يذهب إلى بيته بعشرة. عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى أن يصحبوا من أهل الصفة، كل واحد يصحب واحدة، وهو صلى الله عليه وسلم يصحب عشرة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، رأى الصحابة من حاله عجبا. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: استبد بي الجوع يوما من الأيام، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما بوجهه، رأى ما بوجهي أي من الجوع والجهد والتعب، فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اتبعني. قال: فتبعته، فدخل بيته فإذا عس من لبن، فقال لأهله: من أين أتى هذا؟ قالوا: يا رسول الله، بعث به آل فلان. أبو هريرة رضي الله عنه اطمأن بأنه وجد ما يسد جوعته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، اذهب فادع أهل الصفة. يقول أبو هريرة: فقلت في نفسي: وما يصنع هذا القدح بأهل الصفة؟ أما كنت أنا أولى؟ ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، يعني ما يستطيع يناقش النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت فدعوتهم، طبعا ما تخلف منهم واحد، كلهم جاءوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، اسقهم. وهذه مصيبة ثانية، لأن ساقي القوم آخرهم شربا لو بقي شيء. قال: فجعلت أمد إليهم بالقدح وأنا أنظر، والله ما أدري أيزيد أم ينقص. قال: حتى وضعته في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي وتبسم، ثم قال: اجلس. فجلست، فمد إلي القدح وقال: اشرب. فشربت، ثم أعطيته، فقال: اشرب. فشربت، ثم أعطيته، قال: اشرب. فشربت، فلم يزل يقول لي: اشرب اشرب اشرب، حتى قلت: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للناس، ما يأمرهم بشيء ثم يتركه. أيها الإخوة الكرام، أذكر مظاهر دنو الهمة على عجل، لأن الوقت قد انتهى. هناك من دنت همته في طلب العلم، وهناك من دنت همته في العبادة ففتر وتكاسل عنها، وهناك من دنت همته في البذل والإنفاق في سبيل الله حتى وصم بالبخل عياذا بالله، فصار بعيدا من الله بعيدا من الناس. ومن مظاهر دنو الهمة كذلك التكلف والتصنع والرياء والمن بالأيادي: ألم أعطك؟ ألم أفعل بك كذا وكذا؟ ومن مظاهر دنو الهمة كثرة الشكوى وكثرة التلاوم وقلة العمل. أخيرا أيها الإخوة الكرام، كل جالس في هذا المكان يتمنى أن تعلو همته وأن يسمو همه، فكيف السبيل؟ أولا الدعاء. الدعاء كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي وقلت حيلتي، أسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير. المسلم لا يستغني عن ربه أبدا، دائما يدعو الله عز وجل بأن يعلي همته وأن يصحح نيته. ثانيا المجاهدة، مجاهدة النفس. النفس أيها الإخوان تميل إلى الدعة، تميل إلى الراحة، تميل إلى الرضا بالدون والقعود عن معالي الأمور. النفس تميل إلى ما تهواه وتشتهيه، لكن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الصحابة رضوان الله عليهم قد سهروا الليالي وظبئوا في الهواجر، حتى قال قائلهم وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه لما نزل به الموت، قال: مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقة، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء في الدنيا لسهر الليالي وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب ومعاشرة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. هذه هي همته في الدنيا. ثالثا أيها الإخوة الكرام، اعتراف الشخص بقصور همته من أجل أن يتدارك ذلك. إياك إياك أن تظن أنك قد بلغت المعالي، إياك إياك أن تظن أنك قد ضمنت الجنة، فإن بعض الناس قد يوفق لشيء من الصالحات، ربما يأتي شيئا من النوافل، ربما يصوم أياما من السنة، فتحدثه نفسه أنه من العشرة المبشرين بالجنة. لكن أيها الإخوة الكرام، لو أن الإنسان عرف حقيقة نفسه وقرأ في سير الصالحين وتأمل في أخبارهم، يعلم أن ما بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب، ما بين الثرى والثريا. لو قرأت سير الصالحين عرفت كيف عبدوا الله، عرفت كيف طلبوا العلم، عرفت كيف أنفقوا في سبيل الله، كيف جاهدوا في الله حق جهاده، كيف انتصروا لدين الله، كيف أعلوا كلمة الله في المشارق والمغارب، ستعلم أي رجل أنت. ثم رابعا، مصاحبة أصحاب الهمم العلية، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، وكل قرين بالمقارن يقتدي. لو أنك صحبت ذا الهمة السافلة والهم الوضيع فسرعان ما تتأثر به، لكن إذا صحبت ذا الهمة العلية فسرعان ما يصير حالك كحالي. ثم خامسا، الابتعاد عن كل ما من شأنه القعود بالهمة. أسأل الله عز وجل، وهو العظيم رب العرش العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أن يرزقني وإياكم نية صادقة وعملا صالحا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.